بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي أسئلة الدرس الماضي سؤال وتنبيه من أحد الإخوة جاء وأرسل بأنني عند ذكري للشيخ الألباني عليه رحمة الله أقول غفر الله له. قال: وقد يفهم من هذا أن هناك يعني شيء من غمز أو لمز في الشيخ. حاشا وكلا، فالشيخ رحمه الله إنما أدعو الله له. هذه صيغة، صيغة الدعاء. أقول هذه الصيغة صيغة الدعاء، لا يفهم منها النيل أو التنقص من قدر الشيخ رحمه الله، فإن الشيخ معظم وهو إمام وأئمة أهل السنة، غفر الله لنا وله. وإنما ندعو بها، نريد بهذه الجملة الدعاء للشيخ ولغيره من علماء أهل السنة، فلا يفهم منها غير هذا المراد. نعم. وأما عن قولي أيضا في نقل عن الشيخ رحمه الله في كتابه الحجية في خبر الآحاد أنه قال: إن القول بأن خبر الآحاد في نفسه هو عقيدة، كتب بعض الإخوة أن الشيخ رحمه الله قال بأن خبر الآحاد يفيد الظن. كان كلامي عن الشيخ في نقل أنه قال إن هذا القول في نفسه عقيدة، ولم أنقل عنه رحمه الله قولا في مسألة الإفادة، وإن كان قد صرح في كتبه أنه يفيد العلم. أما ما سجل في الشريط الذي شوش به بعضهم فهذا قول، لو قال الشيخ ومات عليه قول باطل غير صحيح، والذي سطره في كتبه هو الصحيح. نعم. ويكفي في هذا الكلام حول هذه المسألة. نعم، اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد من أبي عبد الله والفضل متصل السنة غير معدل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت تقوم بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرحهما.
نعم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معدل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. المباحث المتقدمة فيما تقدم الكلام عليه كانت تتعلق بتقسيم الحديث باعتبار تعدد طرقه، باعتبار تعدد طرقه. وهنا بدأ في بيان قسمة ثانية، وهو تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد. والقسمة في هذا الباب، يعني في باب القبول والرد، قسمة ثلاثية: صحيح وحسن وضعيف، أو قل إن شئت قسمة ثنائية: صحيح وضعيف. والصحيح على قسميه لذاته ولغيره، والحسن على قسميه لذاته ولغيره، كله في باب المقبول، كله في باب المقبول. أما الضعيف فتعداده لا يكاد يحصر، لا يكاد يحصر على كثرة منه. فبعض أهل العلم رأى أن الضعيف من أقسامه باعتبار فقده بشرط من شروط الصحيح، كمثلا اتصال السند. كل شرط يعتبر قسم، فقده لشرط يعتبر قسم. ثم باعتبار فقده بالشرط الأول مع الثاني، ثم باعتبار فقده بالشرط الأول مع الثاني، ثم باعتبار فقد الشرط الثاني مع الثالث، وهكذا في قسمة. كما قال عنها الحافظ ابن حجر: تعب ليس وراءه أرض، تعب ليس وراءه أرض. والمقصد أن الكل يجمعه وصف الضعيف، وصف الضعيف هو يتفاوت وتتفاوت رتبه كما يتفاوت الصحيح في رتبه قال رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عد تام الضبط. ثم قال: متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن ما هو حد الحديث الصحيح لذاته عند الحافظ بن حجر؟ ما هو حده؟ ما هو تعريفه؟ نعم، خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا هو الصحيح لذاته عند الحافظ ابن حجر لكن لو جاء الحديث وقد فقد شرطا وهو الضبط مثلا فخف، يعتبر عنده حسن لذاته، يعتبر عنده ماذا؟ من الحسن لذاته. إذا تعددت طرق هذا الحديث الحسن صار عنده ماذا؟ صحيحا لغيره، لكنه دون الأول، وهذا الذي خف ضبطه هو الحسن لذاته، نعم، له قسيم وهو الحسن لغيره، وهو ما كان فيه الضعف يسيرا لكنه لم يبلغ رتبة ماذا؟ الحسن لذاته، فهو الذي يعبر عنه لو تعدد طرقه أو جاء ما يعضده هو حسن لغيره، فوصف بأنه حسن لغيره لأنه فيه ضعف، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن هذه القسمة من باب التقريب لأنه أشار إليها في النزهة في هذا الموضوع، فيحسن أننا نجمل ما ذكر رحمه الله. هذه الشروط التي ذكرها عندكم رحمه الله خمسة شروط: إذا وصف الحديث بأنه صحيح لذاته لا بد وأن يشتمل على خمسة شروط، ثلاثة منها ثبوتية واثنتان سلبية. ماذا نعني بالثبوت وماذا نعني بالسلب؟ نعني بالثبوت أنها يجب أن تتوفر، ونعني بالسلب أنها يجب أن تنتفي. ثلاثة ثبوتية واثنتان سلبية. الثبوتية ما هي؟ العدالة، الضبط، اتصال الإسناد. السلبية ما هي؟ عدم الشذوذ وعدم العلة، كما نص عليه رحمه الله. بهذا الأمر إذا اجتمعت هذه الخمس، ما يجب أن تتوفر وما يجب أن تنتفي، صح أن يوصف بأنه حديث ماذا؟ صحيح لذاته، نعم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشروط أربعة وليست خمس. وافق الحافظ في العدالة والضبط واتصال الإسناد والعلة القادحة المؤثرة، قال لأن الشذوذ هو ضمن العلة المؤثرة، يدخل ضمن العلة المؤثرة، ولهذا نجد أن بعض العلم يعلل الحديث ويضعفه بأنه فيه علة مؤثرة وهي الشذوذ، وهي ماذا؟ الشذوذ. وعلى كل الأمر فيه واسع، والتنصيص عليه من باب التأكيد، إلى بحث هذه الجزئية، لأن الشذوذ، باب الشذوذ، نعم، يبحث بحديث الثقة، أو المقبول، ولهذا يحتاج إلى مزيد عناية، قال رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عدل. العدل ضد الجور، وهذا اللفظ، يعني لفظ عدل، يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجمع، فيقال هو عدل وهما عدل وهم عدل. ويصح ايضا التثنية كأن تقول هما عدلان وهم عدول، فيصح هذا ويصح هذا. فما هو التعديل إذن في الاصطلاح؟ التعديل وصف الراوي، وصف الراوي أو وصف يلتحق بالراوي يوجب قبول خبره، يوجب قبول خبره، يوجب قبول خبره. هنا مسألة وهي من هو العدل عند الحافظ ابن حجر؟ هو قال بنقل عدل. ما هو العدل؟ من هو العدل عند الحافظ ابن حجر؟ أشار إليه عندكم في النزهة بقوله من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وهذا الحد في تعريف العدل عند الحافظ ابن حجر ويشبهه كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث عندما تكلم عن العدل، قال العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. أقول هذا الحد الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا قد وافق فيه بعض أهل الكلام، فقاله ابن الساعات الأصولي في كتابه البديع في أصول الفقه، البديع في أصول الفقه. فهو هذا الحد لا يستقيم، نعم، وهو على سنن أهل الكلام، فهو على سنن أهل الكلام، وهو قول كما ترون نص عليه بعض أهل العلم. وهناك قول آخر وهو راجح في بيان من هو العدل، في بيان من هو العدل. فالقول الأول عندنا هنا الذي ذكره الحافظ ما هو في العدل، ما هو من هو العدل؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، نعم، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني البعد عن خوارم المروءة. والتعريف الثاني أو الحد الثاني في تعريف العدل هو من كان الغالب على أحواله الطاعة، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. وهذا بهذا المعنى هو رأي لجمع من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب والنخعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وكذا، قاله ومال إليه الحافظ الذهبي رحمه الله، وقال الصنعاني هو التحقيق، هو التحقيق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ومن طريقه الخطيب في الكفاية والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، قال لا نعلم أحدا أعطى طاعة لله تعالى لم يخلقها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة، ولا عصي الله عز وجل فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، يعني الغالب على حال الشخص، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح، فهو ماذا؟ المجرح. وجاء ايضا في الكفاية عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه قال: العدل من كان فيه خمس خصال. العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب الشراب، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء، ولا يكون في عقله شيء. أعيد كلام الحافظ الإمام عبد الله المبارك، قال: العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب الشراب يعني المسكر، ولا تكون في دينه خربة يعني عيبة، وأمر ينقص دينه ويطعن فيه، ولا يكذب، وهذا مثال في بعده عن الكبائر، في بعده عن اقتراب الكبائر، ولا يكون في عقله شيء، لأن هذا نعم يسقطه ويخرج عن حد العدالة. وأيضا أسند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عن إبراهيم النخعي قال رحمه الله: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج. العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، يعني لم يأكل محرما أو يأتي حتى من الحدود الذي يستحق به ماذا؟ إقامة الحد، لأن هذا يسقط العدالة. فأنت ترى أنه كلامهم رحمهم الله يصب في هذا المصب الذي تقدم بيانه لكم، وهو من العدل من كان الغالب على أحواله الطاعة، كان الغالب على أحواله الطاعة. لأننا بارك الله فيكم لو شرطنا هذا الشرط وهو السلامة أو البراءة من أسباب الفسق يعني الوقوع في المعصية والبعد عن خوارم المروءة، لعسى أن يوجد عدل في مثل هذا، لعسى أن يوجد عدل في مثل هذا. بل إننا نجد في تراجم كثير من الذين ترجم لهم وترجم لهم الأئمة أناس قد وصفوا بشيء من ماذا؟ من الكلام بوقوع في بعض المعاصي، في بعض ماذا؟ بعض المعاصي، أو ظن أنها معاصي لكنه لم يقدح فيهم وفي عدالتهم، وإنما الكلام صرف إلى باب آخر بالنظر إلى بطنه وغير ذلك. كشريك بن عبد الله النخعي وصف بالتيه، شيء من الكبر يعني، نعم، ومع هذا لم يطعن فيه بهذا الباب ولم تسقط عدالته، وإنما الكلام فيه كان من باب ماذا؟ بطنه وحفظه. وهكذا شهر بن حوشب وغيرهم ممن لو نظرت في تراجمهم لوجدت الكثير، لوجدت الكثير في هذا الباب. لذا نجد أن الحافظ المناوي علام المناوي رحمه الله في اليواقيت والدرر لما نقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا في بيان من هو العدل في قوله من له ملك تحمله، قال: وقد رد بأنه يفسد به طرد التعريف. ما يمكن أن يطرد هذا التعريف، ينخرم وينخرم على كثرة وليس على قلة، واضح؟ رد بأنه يفسد به طرد التعريف، ما يمكن فيستقيم هذا التعريف، وهذا الصحيح لا يستقيم هذا الحد ولا هذا التعريف لما تقدم بيانه لكم ولما نص عليه الأئمة من قبل مما نقلنا عنهم الكلام وقرأنا عليكم. ولهذا قد نص الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة علي بن عبد الله المديني رحمه الله لما قال بالخلق، بخلق القرآن، وأفتى به لما أجبر وسجن وإلى آخره، ولكنه رحمه الله تاب ورجع قبل موته بشهرين كما جاء هذا في ترجمة من تاريخ بغداد. فالشاهد أن علي بن المديني أورد ترجمته الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، وقال معلقا: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، الخطأ في الرواية والخطايا بمعنى الآثام أو الوقوع في شيء من المعاصي التي يعز أو يندر أن يعتصم أو يعني أو يعصم منها العبد إلا من عصمه الله جل وعلا. فليس من شرط الثقة أن يكون ماذا؟ معصوما من الخطأ والخطايا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا تبين لك هذا علمت أن الصحيح في تعريف العدل من كان الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة. وهذا قد نص عليه أيضا الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، في كتابه الصحيح. فنخلص من هذا إلى أن تطبيق هذا الحد لا يكاد يسلم له، الحد الذي مذكور أو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة. هذا ما يتعلق بمعنى أو بتعريف العدل عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. يخرج بهذا القيد، قيد العدالة، يخرج به قسمان: قسم تحققنا في الطعن في عدالته، قسم تحققنا من الطعن أو في الطعن في عدالته، يعني مطعون في عدالته. وهذا مثل الكذاب والمتهم والفاسق، نعم، وسارق الحديث والمبتدع على تفصيل سيأتي إن شاء الله، وكذلك المجنون. كل هؤلاء يخرجون أن العاقل ليس بمكلف وليس هو بعدل، كما قال ابن المبارك، كما قال عبد الله المبارك: ولا يكون في عقله شيء، ولا يكون في عقله إيش؟ شيء. ومن باب أولى أن يخرج الكافر، نعم. فهنا خروجهم لأننا تحققنا أن العدالة قد طعن فيها، قد طعن فيها. والقسم الثاني قسم لم تتحقق فيهم العدالة، قسم لم تتحقق فيهم العدالة، وليس هذا طعنا في عدالتهم، انتبه، لم تتحقق فيهم العدالة شيء والطعن في عدالتهم شيء. القسم الأول طعن في عدالته، والقسم الثاني لم تتحقق العدالة. لا نعلم هل العدول أو غير عدول، الله أعلم بحاله من حيث العدالة وعدمها، لأن العدالة تحتاج إلى خبرة وإلى نظر إلى حاله وإلى سيرته، نعم. ليس بمجرد أنه مسلم فهو عدل، هذا كلام باطل ليس بصحيح، تحتاج إلى خبرة وإلى صبر. ولهذا قال غير واحد من الحفاظ: فدين الله أولى يطلب له العدول. إذا كان تطلب العدل بالشهادة على المال ممن ترضون من الشهداء، فدين الله حقا يطلب له العدول. فليس وصف الإسلام هو وصف بالعدالة، العدالة وصف زائد عن الإسلام، وصف زائد على الإسلام. إذن قسم تحقق فيهم الطعن في عدالتهم، والقسم الثاني لم تتحقق العدالة لا بطعن فيها، إنما لجهالة بحال أهلها. وهؤلاء هم المبهم ومجهول العين والحال والمستور عند من لا يفرق بين عند من يفرق بين المستور ومجهول الحال، عند من يفرق بين المستور ومجهول الحال. فالمبهم والمجهول بقسميه والمستور، هؤلاء الكلام فيهم لا نستطيع أن نقولهم عدول. وقولنا ليس عدول ليس طعنا في عدالتنا، نحن لم نتحقق ولم تتحقق فيهم العدالة ولم ترتفع، بمعنى أن نطعن فيها ونقول هم كذلك أو مطعون في عدالتهم، إنما جهلنا عدالتهم، جهلنا عدالتهم. من هنا تعلم خطأ وغلط من يضعف إسنادا
فيه راو مجهول، نعم، ويعله بأنه مطعون فيه لأن فيه راو مجهول. يقول إسناد مثلا ضعيف لأن فيه راو ضعيف هكذا، وهو فلان بن فلان قال فيه فلان مجهول، فهل يتناسب وصف الضعيف للراوي مع ما ينقل من قول ثلاثة للعلم في الراوي بأنه مجهول؟ لا تناسب، لأنك إذا حكمت عليه ضعيف خلاص ارتفع عن حد الجهالة، ارتفع عن حد الجهالة ودخل في حد الضعفاء، فهذه مباينة ومفارقة، فهذا حكم غير دقيق وغير صحيح. نعم يضعف بالجهالة ممكن، أما يضعف الراوي لأنه مجهول ليس بصحيح، ليس بصحيح ولا دقيق. إذن هذان القسمان يخرجان بهذا القيد، يخرجان بهذا القيد، فيمكن إجماله بالكذاب والمتهم والفاسق وسارق الحديث والمبتدع على تفصيل والمجنون والمستور ومجهول العين ومجهول الحال والمبهم، هذا من حيث العموم. ومن حيث القسمة الثنائية كما تقدم عندكم أدخلنا كل قسم أو كل يعني لفظ في محله. نعم أيضا هنا مسألة وهي اشتراط العدالة، هل العدالة مشروطة في طبقة واحدة من طبقات الإسناد أم أنها مشروطة في جميع طبقات الإسناد؟ يعني حتى نريد أن نحكم على حديث بأنه صحيح، هل نقف عند وصف العدول، عند وصف العدل للراوي العدل فقط في الطبقة الأولى، أو أن هذا الوصف لا بد أن ينسحب على جميع طبقة الإسناد؟ يجب أن ينسحب على جميع طبقة الإسناد، يجب أن ينسحب على جميع طبقة الإسناد. لماذا شرطها العلماء؟ لماذا شرط العلماء العدالة؟ شرط العلماء العدالة حتى يؤمن معها الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يؤمن معها الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أيضا تتفرع عن هذا، بماذا تثبت العدالة؟ بماذا تثبت العدالة؟ أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب في إثبات العدالة لهم فيه مسلكان، أو لهم فيها مسلكان. المسلك الأول قالوا أن العدالة تثبت بالاستفاضة والشهرة، استفاض أمره واشتهر على أنه ثقة، على أنه ثقة، وهذا مثاله ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي البغدادي، قال ابن أبي حاتم سمعت منه بمكة، سمعت منه بمكة وتكلموا فيه، وتكلموا فيه. علق الذهبي رحمه الله على هذا فقال قلت إن برم الحال على توفيقه وإمامته، إن برم الحال يعني انعقد، إن برم الحال على توثيقه وإمامته، لأنه استفاضت عدالته واستفاضت شهرته بأنه عدل، بأنه ماذا؟ عدل. وهذا أيضا كاستفاضة شهرة وعدالة الإمام مالك وأحمد بن حنبل والسفيانين وغيرهما من أئمة أهل السنة وعلماء الدين والملة، فإن القدح فيهم نعم لا يضر إلا ماذا؟ إلا قائله، كما قدح ابن إسحاق لما قدح في مالك ما ضر إلا نفسه، ما ضر إلا نفسه ابن إسحاق لما قدح في من؟ في الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. فهكذا لأن هؤلاء قد استفاضت شهرتهم وانضرب الحال على توثيقهم وإمامتهم. فهذا مسلك من مسالك إثبات العدالة. المسلك الثاني التنصيص. التنصيص من الأئمة المعدلين. انتبه، لا يقبل في هذا الباب كل من أقبل وأدبر وهب ودرج، لا، يقبل من أئمة موثوق فيهم معتمدين في القول في باب الجرح والتعديل. يعني لا يأتي كذاب ويوثق كذابا آخر فنقول قد وثقه أو عدله فلان، لا يمكن، لأن القاعدة أن الجرح لا يقبل من مجروح، وكذلك التوثيق لا يقبل من مجروح، واضح؟ فإذن بهذين الأمرين تثبت ماذا؟ عدالة الراوي. وهنا تنبيه مهم، وهو أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة. يعني لا يمكن أن تقول فلان عدل بناء على أن هيئته وسمته حسن صاحب لحية وصاحب كذا ورجل طيب. نعم، هذا ما لا ينفع، ولا يمكن أن يوصف به فلان بأنه عدل بناء على الهيئة الظاهرة، بناء على الهيئة الظاهرة. ويدل عليه ما خرجه الخطيب بالكفاية عن يعقوب بن سفيان قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف. يعني سمع إنسان يسأل أحمد بن يونس في عبد الله ابن عمر العمري المكبر، عبد الله ابن عمر ابن حفص العمري المكبر. نعم، سمعه يسأل، هذا الرجل يسأل أحمد بن يونس، نعم، هل عبد الله ابن عمر هذا العمري ضعيف؟ فقال، يعني أحمد بن يونس قال: إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه. إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. نعم، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. علق الخطيب رحمه الله فقال: احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة. ما هو الحقيقة؟ ماذا احتج؟ بلحيته وسمته وهكذا بالظاهر. قال: احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، لأن هذا في زمنهم كان كثيرا، وما أكثر الذين كانوا يكذبون وهم ماذا؟ على هدي وسم، وما أكثر القصاص الذين كانوا يجلسون فيحدثون الناس ويكذبون عليهم، ها، ويتبوؤون المكان العليا في المسجد، نعم، ويحدث الناس ويجتمع إليهم الناس وهم يكذبون. نعم، فهذا الأمر وهو صلاح ماذا؟ الهيئة الظاهرة يشترك فيه المعدل أو العدل والمجروح، خاصة في ذاك الوقت. نعم، فإذا العدالة لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. إذا تثبت بماذا؟ بالخبرة. نعم، وسبر أمر الراوي ومخالطته والنظر في أمره. واضح؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بوصف العدالة الذي قال فيه الحافظ ابن حجر بنقل عدل. هذا ما يتعلق بكلمة ماذا؟ عدل. واضح؟ طيب. ثم قال تام الضبط. المراد بقوله تام الضبط يعني أنه متقن، يعني أنه ماذا؟ متقن. وأراد بكلمة تام يعني الدرجة العليا، الدرجة العليا، وهي تساوي متقن، تساوي متقن. هذا هو الشرط الثاني الذي شرطه الحافظ رحمه الله في وصف الحديث بأنه صحيح، بأن يكون راويه ماذا؟ تام الضبط، تام الضبط. ما المراد بقوله تام الضبط؟ ماذا يقصد بتام الضبط؟ أو بقول الحفاظ أو بعض الحفاظ فلان متقن. الضابط أو المتقن من كان الغالب على حديثه السلامة، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة. إذا كان الغالب على حديث الراوي الصحة والسلامة فهو الذي يقال عنه ماذا؟ متقن أو تام الضبط، أو تام الضبط. وهذا يعني أن الخطأ الواقع في حديث الراوي الموصوف بأنه تام الضبط أو المتقن يقع الخطأ في حديثه على سبيل الندرة والقلة، لكن يقع، لكنه ماذا؟ يقع. وهذا الوقوع إنما هو على سبيل الندرة والقلة، لا أنه معصوم لا يقع بالخطأ، إنما يقع بالخطأ، ولكن الخطأ الذي يقع فيه على وجه ماذا؟ القلة والندرة. وفي هذا يقول الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، قال حدثني محمد بن المثنى قال قال لي عبد الرحمن بن المهدي يا أبا موسى، يعني محمد بن المثنى الزبد، يا أبا موسى أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، يحدثون عن إيش؟ عن كل أحد. قلت، أبو موسى يقول يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. أهل الكوفة الذين اتهمهم بهذا هم يقولون عنك أنك تحدث عن كل أحد. قال عمن أحدث؟ يعني مثل لي أني أحدث. طبعا هم مرادهم تحدث عن كل أحد، يعني تحدث عن أناس لا يقبلون. أما تجعل التفاس هذا لا إشكال فيه، بل كانت الرحلة لهذا ونحوه، وإنما يقصدون أنك تحدث عمن لا يستحق أن يحدث عنه. فقال عمن أحدث؟ يعني مثل لي. قال فذكرت له محمد ابن راشد المكحولي، فقال لي احفظ عني، احفظ عني. هذا يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، يعني في قبوله وفي الرواية عنه. وآخر يهم، وآخر ماذا؟ يهم. والغالب على حديثه الصحة، الغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك. ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وآخر الغالب على حديث الوهم أو الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك ماذا؟ حديثه. إذن وقسمه الأول والثاني في قسيم ماذا؟ في قسيم الصحيح طبعا. نعم، الأول لا إشكال فيه، والثاني أيضا يريد أن يبين لك أن وقوع الخطأ وارد حتى من الثقة الحافظ، بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد وقع منهم ماذا؟ الخطأ في بعض الأحاديث، وقد استدركت عليهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها جملة من تلك ماذا؟ أحاديث، فيما كتبه الزركشي رحمه الله بالإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة على الصحابة، وهكذا وقع من بعضهم حتى من بعض الحفاظ المتقنين كمالك، وألف فيه بعضهم كالدارقطني غرائب مالك، ومما خلف فيه مالك، وأخطأ معمر رحمه الله في جملة أو في عدد من الأحاديث، وأخطأ حماد بن سلمة في أحرف وفي جملة من الأحاديث، وهكذا لا يكاد ماذا يندر أو لا يكاد يسلم من الوقوع من الخطأ جهابذة الحفاظ وأركان وجبال الحفظ. ومن رام شيئا من التفصيل والنظر فيما وهم أو وقع فيه من وهم من بعض الحفاظ كالزهري رحمه الله فلينظر كتاب التمييز لمسلم رحمه الله، يجد جملة من الأمثلة، يجد جملة من الأمثلة، وهذا يدل على أن العصمة منتفية ولا متحققة؟ منتفية، العصمة ماذا؟ منتفية، وإن كان الغالب على حديثهم ماذا؟ الصحة. طيب، هل معنى هذا أننا نتوقف في حديث مالك أو نتوقف في حديث الزهري؟ لا، لا يعني هذا، وكونه غلط في بعض الأحرف يدل على أن أكثر حديثه صحيح، أكثر الحديث هو على وجه الصحة. نعم، أقول حديث مالك الأصل فيه الصحة إلا إن تبين أنه معلول، إلا إن تبين أنه ماذا؟ معلول. إذن نعرف بهذا بارك الله فيكم معنى كلمة ماذا؟ ضابط أو متقن أو تام الضبط أو تام الضبط. ثم هنا مسألة، وهي أن الضبط على قسمين، الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، أو سمه إن شئت ثبت صدر أو ثبت كتاب، ثبت صدر أو ثبت كتاب. وهذا قد قاله الإمام أبو زكريا يحيى ابن معين في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث مما ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب، قال والثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب. وعبد الله بن صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، قال وعبد الله بن صالح ثبت كتاب، ثبت ماذا؟ يعني ضبط وضبط كتاب. فإن سميت ضبط صدر أو ضبط كتاب أو ثبت صدر أو ثبت كتاب فكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الأول وهو ضبط الصدر ما معناه؟ أن يحفظ الراوي أحاديثه كما سمعها، أن يحفظ الراوي أحاديثه كما سمعها، وأن يتقنها بحيث يتمكن من أدائها كما سمعها إذا شاء أو إذا طلب منه. أن يحفظ أحاديثه وأن يتقنها وأن يثبتها بحيث يؤديها كما سمعها، كما سمعها متى شاء أو إذا طلب منه. والقسم الثاني ضبط الكتاب، أن يصون الراوي كتابه وأن يحفظه وأن يصححه بحيث يؤديه كما ثبته، كما ثبته، بمعنى يحفظ الكتاب من أن يزيد فيه زيد أو عمرو أو بكر أو يدخل في حديث ما ليس، يصونه ويحفظه ويصححه ويقابل على الشيء ودائم النظر فيه بحيث يتفطن فيما لو أدخل فيه عليه حديث يتفطن مباشرة، يتفطن مباشرة. والغالب على أئمة السلف في العصر الأول أنهم كانوا على ضبط الصدر، غالبهم كان يضبط ضبط ماذا؟ صدر، بل كان منهم من يجمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ومن أمثلة ضبط الصدر وضبط الكتاب ما يذكر عن الحافظ أبي زرعة الرازي رحمه الله، فقد كان ضابطا ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ومن الحفاظ الذين ضبطوا ضبط صدر إسرائيل ابن يونس، فقد ذكر وأخرج البغوي في مسند ابن الجعد أن إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن، كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. أيضا معمر بن راشد في قتادة كان قد جلس إلى قتادة وابنه 14 سنة، قال: ما حدث قتادة بحديث إلا حفظته وكأنه نقش في صدري، نقش في ايش؟ في صدري. فهذا يدلك على ماذا؟ على ضبط، ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. ومن أمثلة ضبط الكتاب الحافظ ابن تيزيل، يعني تقدم أبو زرعة نعم وجمع بين الأمرين، الحافظ إبراهيم بن تيزيل نعم المتوفى سنة 81، هذا كان يضبط كتابه ضبطا متقنا جدا، بل إنه كما يقول الذهبي رحمه الله كان يضرب بضبطه لكتابه المثل، كان يضرب بضبطه لكتابه ماذا؟ المثل، يعني رجل ضابط جدا لماذا؟ لكتابه، ضابط جدا لكتابه. فهؤلاء وهذه نعم أقول هذه الأمثلة والنماذج تذكر في بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله في ضبطهم، منهم من هو ضبط صدر ومنهم من هو ضبط كتاب ومنهم من جمع بين الأمرين. وأيضا ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني أن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ما كان أصح كتاب سعيد بن سلمة، يعني من أصح الكتب كتاب سعيد بن سلمة، ضابط لكتابه، ضابط لكتابه. فهؤلاء إذا حدثوا وهم موصوفون بمثل هذا، حديث في أعلى درجات الصحيح، في أعلى درجات الصحيح، إن سلم من المآخذ، إن سلم من المآخذ. واضح؟ فلهذا يمكن أنك لا تستطيع أن تميز هذا أو النظر في ضبطه هل هو ضبط صدر أو ضبط كتاب إذا نظرت إلى المختصرات، إلى الكتب المختصرة بالتراجم، تجد هذا بشكل موسع إذا تأملت في كتب التراجم الموسعة، في كتب التراجم الموسعة. نعم. ومن بعض الحفاظ هو حافظ لكنه لم يضبط كتابه وابتلي بماذا؟ ببعض من أدخل في كتابه ما ليس من حديثه فاستحق الترك. فاستحق ماذا؟ الترك. مثال هذا سفيان بن وكيع، جاء في المجروحين لابن حبان قال كان شيخا فاضلا صدوقا، هو في نفسه صدوق، إلا أنه ابتلي بوراق. إلا أنه ابتلي بماذا؟ بوراق. وفي بعضها في بعض الذين وصفوا هذا الوراق قالوا وراق سوء، ابتلي بوراق سوء نسأل الله العافية. قال إلا أنه ابتلي بوراق كان يدخل عليه الحديث، يعني يمسك الكتاب هو يملي وراق يكتب له ولكن يدخل بعض الأحاديث مما لم يرويها سفيان ابن وكيع. قال يدخل عليه الحديث وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه، يعني بعد أن يكتب وينتهي يقرأ عليه يمشي هذه الحديث التي أدخلها لأنه يثق فيه، ما كان يظن أنه مخادع. وقد قال وقيل له بعد ذلك، يعني نبه سفيان على أن هذا الحديث ليس من حديثه، أدخله عليك هذا وراق السوء، نبهه العلماء يميزونه لأنه كان يحدثوا بهذه الأحاديث. قال وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، يعني أصر لم يرجع ولم يرد تلك الأحاديث فيرجع إلى الصواب، يعني أصر سفيان على موقفه أنها من حديث، والعلماء يعرفون أنها ليست من ماذا؟ من حديث. قال ابن حبان فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك. استحق إيش؟ الترك. فإذا جاء في إسناد قال سفيان يوصف هذا الإسناد بأنه ضعيف جدا أو إسناد متروك، لماذا؟ لأن فيه سفيان ابن وكيع أبوه الإمام المبجل وكيع ابن الجراح الرؤاس، وابنه متروك لا لأنه متروك في نفسه وديانته، وإنما هو متروك في ماذا؟ في ضبطه وحفظه، هو في نفسه صدوق. وكما قال ابن حبان كان شيخا فاضلا صدوقا، لكن هذا لم يشفع له لأن صيانة السنة أعز وأكرم من ماذا؟ من منزلة سفيان، من منزلة ماذا؟ سفيان. فانظر كيف ابتلي هذا العالم بهذا الوراق السوء الذي جاء عليه بماذا؟ بهذا الويل، نسأل الله العافية. نعم. ثم ها هنا تنبيهات في ماذا؟ في باب الضبط، تنبيهات يحسن ألا نتجاوزها إلا ببيان هذه الإخوة. قد يقول قائل كل هذا في كلمتين في عدل وتام الضبط، نقول نعم، وهذا مع الاختصار لأن لا يمكن أن يتجاوز، كل ما سيأتي مبني على ما نتكلم عليه. وكما قلنا أن هذه النخبة نخبة فيها ماذا؟ لفتات، لا يحسن أن نتجاوز من غير بيان ولو على رؤوس المسائل المهمة المتعلقة بمثل هذه الألفاظ، بمثل هذه الألفاظ. ثم إن الشارح المصنف في النزهة استعرض بعضا منها وألمح إلى بعضها، وألمح إلى بعضها، فبالتأني السلامة، فبالتأني السلامة، واصبروا وما صبركم إلا بالله. أقول من التنبيهات في هذا المقام، أولا كيف يعرف الراوي الضابط، كيف يعرف انه ضابط؟ لأهل العلم في هذا ثلاثة مسالك يعرفون به ضبط الراوي. المسلك الأول التنصيص، يعني ينصصون على أن فلان ماذا؟ ضابط، متقن إلى آخره، يعني تأتي عبارات تدل على ماذا؟ على ضبطه، أو حافظ متقن، أو ثبت. نعم، هذا أولا. ثانيا معارضة روايته بروايات الثقات، يعارضون، يعني يأتون بأحاديثه التي يرويها فيعارضونها، يقارنون بينها وبين روايات ماذا؟ الحفاظ الثقات. فإن وافقه فهو ثقة ضابط، وإن خالف ينظر إلى حجم هذه المخالفة، فإن أكثر ترك، وإن قلت المخالفة دل على أنه ماذا؟ الغالب على حده ماذا؟ السلامة، فيلحق بالضابطين كما تقدم. وفي هذا يقول ابن مهدي رحمه الله فيما خرجه الخطيب في الكفاية: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه ماذا؟ الحفاظ. إذا لم يختلف عليه ماذا؟ الحفاظ، بمعنى إذا وافقهم فهو ضابط، أو وافق أغلبهم، الغالب على حديث الموافقة هو ضابط، لكن الأكثر فهو ليس بضابط كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. هذا أولا. ثالثا في سبل معرفة ضبط الراوي امتحان الراوي، يعني يأتون فيمتحنونه في جملة من الأحاديث. نعم، إما يدخلون حديث في حديث، أو يقلبون الأحاديث، نعم، فينظرون هل هو يحفظ ويعرف أو لا، بمعنى لا يعرف. وأمثلة الامتحان كثيرة جدا، أمثلة الامتحان الأصل فيه المنع، يعني لا تقلب، لا يجوز لك أن تقلب حديث في حديث، أو تدخل إسناد في إسناد عن عمد، لا يجوز، حرام. استثنى العلم من هذا صورة واحدة، هي الامتحان، هي ماذا؟ الامتحان. وبشرط إذا لم يعرف ولم يميز لا يقوم من مجلسه حتى يبين له الصواب، يعني لا يقوم من المجلس وهو يحفظ ماذا؟ الحديث المركب خطأ. لو لم يستطع التمييز فلا يقوم إلا بعد بيان الله. في هذه الصورة فقط استثنى العلماء هذا الحكم، لأن الأصل التحريم والمنع، الأصل هو التحريم والمنع. وفي هذا أمثلة كما قلنا كثيرة. نعم، ويضربون بها مثلا بماذا؟ بقصة الإمام البخاري رحمه الله وفي آل بغداد، أخرج الخطيب الحميدي في جلد المختبس وغيرهما من العلم، نعم، وأعدها بعضهم بجهالة الشيخ ابن عدي، وبعضهم مشاها لأنهم عدد وكثرة. وعلى كل قصة امتحان البخاري قد تكررت، أقول تكررت، امتحن أيضا في سمرقند وفي غيرها. والأمثلة في امتحان أهل العلم بعضهم لبعض ليضبط ليعرف ضبط الراوي كثيرة جدا. فهذه هي الطرق الثلاث، نعم، التي يعرف بها ضبط ماذا؟ الراوي، يعرف بها ضبط الراوي. التنبيه الثاني: لا يلزم من وصف الراوي بأنه عدل أنه ضابط، يعني إذا قيل فلان عدل لا يعني أنه ماذا؟ ضابط، قد يكون عدلا ليس بضابط، في نفسه عدل لكنه ليس بماذا؟ ضابط، يعني في حفظه شيء يهم يغلط. نعم، وقد يكون حافظا غير عدل غير ماذا؟ عدل. فلا تلازم بين العدالة وماذا؟ والضبط. قد يكون عدلا غير ضابط، او قد يكون يعني ضابطا غير عدل، واضح؟ فلا تلازم بينهما. متى يجمع بينهما؟ اذا جاءت لفظ الثقة فانها تدل على الجمع بين الامرين، العدالة والضبط، العدالة والضبط. قد يقول قائل هل هناك مثال او امثلة؟ نقول نعم، رشدين بن سعد، رشدين بن سعد هذا هو في نفسه عدل، هو في نفسه ماذا؟ عدل صادق لين، لكن فيه غفلة الصالحين، اصابته ماذا؟ غفلة الصالحين، وليس منه هو ماذا؟ من الحفاظ، وليس هو من ماذا؟ من الحفاظ. وكذلك موسى بن عبيدة الربذي ايضا هو رجل صالح في نفسه، عدل في نفسه، الا انه ماذا؟ غير ضابط، غير ضابط. ومثال الحافظ غير العدل، مثل لهذا العلم أمثلة كثيرة، والناظر في تراجمهم يجد عدة. نعم، مثل محمد بن عمر بن سلم، نعم محمد بن عمر بن سلم البغدادي كان حافظا بارعا بالحفظ، يبهرها بحفظه، نعم وقوة حفظه، إلا أنه ماذا؟ مطعون في ديانته، مطعون في ماذا؟ في ديانته، لأنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية. ولهذا قال الذهبي رحمه الله فاسق رقيق الدين، فاسق رقيق الدين. فما نفعه هذا في باب ماذا؟ الحفظ، يعني ما نفعه في باب العدالة. وكذلك سليمان الشاذكوني، سليمان الشاذكوني كان يقدم على الإمام أحمد وعلى أهل الحفظ في ذاك الوقت، نعم الأئمة كان يقدم عليهم في الحفظ، والإمام أحمد يقول أحفظنا الشاذكوني، الإمام أحمد يقول أحفظنا الشاذكوني، ومع هذا كان والعياذ بالله يكفي، نعم فيرد حديثه وهو غير عدل. ومثله الحافظ عبد الملك بن عقدة، نعم هذا ايضا كان رقيق الدين، بل كان احيانا يصلي بغير وضوء، نعم ففي رقة في الديانة وهو حافظ معروف. وكذلك محمد بن حميد الرازي وغيرهم من الحفاظ المشهود لهم بالحفظ لكنهم غير عدول. وقد يكون عدلا، هو صالح في نفسه، دين، صدوق اللهجة، لكنه لا يقبل في باب ماذا؟ في باب الضبط والرواية، لأنه خفيف الضبط، فيه غفلة. فانظروا هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم ما حابوا في دين الله، ما قالوا يا رجل اتق الله، هذا رجل صالح دين خير لا تصيبك دعوته، نعم، ولا قالوا هذا عالم حافظ كيف تقول أنه كذا وكذا وكذا، لأن دين الله جل وعلا وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أجل وأعظم من فلان وعلان. فهذا باب، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب آخر. فلأن يكون هؤلاء الناس كلهم خصومهم خير من أن يكون خصمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بذل الغالي والنفيس، نعم، في بيان الحق وإظهاره، ولم يحابوا في ذلك لا أبا ولا ابنا ولا أخا ولا عالما ولا شيخا، وكان كلامهم فيهم بعلم وعدل، بعلم وعدل. وتمثل قول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فهم عدلوا رضي الله عنه، فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هل يتسمح في باب العدالة عند الحفاظ، عند أئمة الدين والملة، لو جاءنا إسناد نظيف كالشمس كلهم حفاظ، وجاء متقنون عدول إلا أن فيهم الشاذقون. نقول هذا إسناد تالف. ولو تعدد الطرق باب العدالة لا يتسمع فيه أبدا، لا يقوي ولا يتقوى ولو جاء من ألف طريق، يعني ولو جاء تعدد تتقوى لعلها تلك الطرق ينظر في أمرها، لكن هذا لا يتقوى. لا يتسمع في حديث ماذا؟ من طعن في عدالته كالكذاب والمتهم في الدين أو السارق في الحديث أو غيره ممن تقدم بيانه. فإذا باب العدالة لا يتسمح فيه، لا يتسمح فيه. باب الضبط يتسمح فيه من حيث الجملة، نعم من حيث إيش الجملة. أما إذا فحش غلطه نعم ويعني غلب على حديث فإن هذا لا يتسمح معه، لا يتسمح معه. لكن في الجملة يتسمح في باب الضبط بما لا يتسمح في باب ماذا؟ العدالة. واضح؟ لأنك تجد مثل هذا من يمشي حديث الفاسق والكذاب ويقويه بل يصححه. ولهذا قال قائل يقع عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي، يعني الصحيح. نعم نعم قال بعض لسوء حظ او رسال او تدليس او جهالة الإدارة او مجيء من طرق اخرى وما كان لفسق او يرى متهم، يعني حتى الفاسق والمتهم لو تعدد ارتقى. هذا ليس بصحيح بل هذا باطل، بل هذا ايش باطل. واضح بارك الله فيكم. نعم. التنبيه الثالث، هذا الضبط من حيث العموم قسمين، ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. لكن ينبغي ان تتنبه ان هذا الضبط قد يكون في الراوي، في حديث الراوي يعني في حال دون حال، في حال دون حال، كأن يكون لو حدث من حفظه فحديثه ضعيف، وإن حدث من كتابه فحديثه صحيح. فهمتم هذا؟ أولا إن حدث من حفظه فضعيف، وإن حدث من كتابه فماذا؟ صحيح. كهمام بن يحيى العوذي قد نص أهل العلم على أن كتابه صحيح لكن في حفظه شيء، حديثه إذا حدث من حيث الحفظ ضعيف، إذا حدث من الكتاب فصحيح. أيضا أنه قد يكون الراوي يضبط الحديث في وقت دون وقت، في وقت دون وقت هو ضابط، لكن ليس في كل أوقات، في وقت دون وقت. كمثل ماذا؟ كالمختلطين. كمثل ماذا؟ المختلطين. ويمثل أهل العلم هذا بالمختلطين، قال الدارقطني دخل عطاء ابن السائب البصرة وجلس، يعني جلس فيها، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح، والرحلة الثانية فيه اختلاف. إذن نستفيد من هذا أن عطاء دخل البصرة كم مرة؟ مرة جلس فيها وحدث لكنه كان غير مختلط، ومرة دخلها وقد حدث عليه الاختلاف فما حدث به في الرحلة الثانية فهو من الحديث المختلط، أما الرحلة الأولى فصحيحة. ومثل لك إذا الروايات المختلطين ليست في كل حال، هي ماذا؟ قد تقرأ في المختصر هو ثقة، ثم تقف وتقع في ماذا؟ في الخطأ لأن تصحح حديث مما رواه عنه الرواة مما سمعوه عنه بعد اختلاطه. أيضا الإمام أحمد يقول في عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي ثقة، إنما اختلط ببغداد، من سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه صحيح أو فسمعه جيد، يعني ما حدث به في ماذا؟ في الكوفة فغير ما حدث به في بغداد فهو من أحاديث الذي اختلف فيها. أما الكوفة والبصرة سمعوا من سمع منه فهو ماذا؟ جيد. فهذا مثال للضبط الراوي في وقت دون وقت، ويصح أن يكون ما حدث به الراوي في بلد دون بلد. أيضا قد يكون الراوي يضبط حديثه إذا حدث به في بلد دون بلد، في بلد دون بلد كالمسعودي، ما حدث به في بغداد فهو ماذا؟ مردود. ما حدث به في الكوفة والبصرة فهو ماذا؟ جيد، إن سلم من المآخر. أيضا مما يدل عليه في هذا المقام هو ضبط الراوي في مكان دون مكان، هشام بن عروة، هشام بن عروة، فما روى بالمدينة أصح مما روى بالعراق. لماذا؟ لأن كتبه لما كان في العراق لم تكن معه، فدخلت عليه الأحاديث، دخلت عليه ماذا؟ الأحاديث. لو نظرت في ترجمة هشام، هشام بن عروة بن الزبير ثقة حافظ إلى آخره، صحيح؟ وقد تصحح الحديث، لكن قد يكون هذا الحديث مما رواه في العراق، فهذا التصحيح ليس على بابه ويكون خطأ. فما حدث به في المدينة أصح مما حدث به في ماذا؟ في العراق. والأمثلة فيه كثيرة في هذا الباب. أيضا ثالثا، نعم أو رابعا، أن يكون الراوي إذا حدث عن أهل مصر يضبط حديثه عنهم دون أهل مصر، يعني إذا روى عن أهل بلد دون أهل بلد، إذا روى عن أهل بلد دون أهل بلد، يعني إذا حدث عن أهل بلد الفلاني حديث عنه مستقيم، لكن إذا روى عن غيرهم أحاديث بلد ثاني أحاديث غير مستقيمة. مثاله إسماعيل بن عياس، إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين فحديثه غير صحيح بل مضطرب، بل ماذا؟ مضطرب. فهنا حديثه صحيح عن أهل بلد دون بلد، عن أهل بلد دون بلد. وقال الإمام أحمد: كان ابن عيينة حافظا، إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير، يعني يغلط إذا حدث عن الكوفيين. سفيان بن عيينة على جلالته وإمامته، لو نظرت في إسناد جاءك ابن عيينة مباشرة قد تقول ماذا؟ صحيح، صحيح. ولكن مثل هذه القواعد إذا غابت عن، نعم، تقع في الخطأ. فهذا ينبغي أن تتنبه له، وهو كله داخل في باب الضبط، داخل في باب الضبط. خامسا، قد يكون الراوي يضبط الحديث، يضبط الحديث إذا حدث عن شيخ دون شيخ، يعني هو ثقة في شيخ دون غيره. قال الحافظ بن رجب في فتح الباري: أبو معاوية محمد بن خازم ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، أبو معاوية ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش. يعني لو جاءك حديث محمد بن خازم أبو معاوية من طريق هشام بن عروة هو ليس بحافظ فيه، نعم، وإذا جاءك من حديثه عن الأعمش فهو ضابط لحديث، ضابط لحديث، فهو ضعيف في شيخ ثبت في غيره، ثبت في غيره. مثل هشيم أيضا ابن بشير الواسطي، ضعيف في الزهري ثبت في غيره، ضعيف في الزهري ثبت في غيره. ومثله جعفر بن برقان الجزري هو من الثقات، لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب، مضطرب خاصة بحديث ماذا؟ بحديث الزهري. قال الإمام أحمد: جعفر بن برقان ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه، ويختلف فيه. إذا عرفتم هذا فهذه الأقسام وهذه الأنواع وهذه الأمور الستة في باب ضبط الراوي يجب أن تتنبهوا عنها أو فيه لها. أيضا قد يكون الراوي حديثه من الأحاديث المستقيمة إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، والأمثلة تقدمت فيما نقلناه عن بعض الأئمة. نعم، في كلام من؟ الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن عياش قال: إذا حدث حديث عن الشاميين صحيح، وحديث عن الحجازيين والعراقيين ماذا؟ ضعيف، يعني ما حدث به أهل الشام عنه فهو ماذا؟ صحيح، وما حدث عنه أهل العراق أو أهل الحجاز فهو ماذا؟ ضعيف أو غير صحيح. هذا ما جرى التنبيه عليه حول لفظة تام الضبط. متصل السند، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وليس هذا الحال في كل لفظة، لكن يعني هذه يقتضيها المقام. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.